فيضحك إلا تبسما فلا يسمع له صوت عند ضحكه كضحك أهل الغفلة. قال بعض العلماء السبب في ذلك كمال خوفه من الله جل جلاله وشدة خشيته لله سبحانه وتعالى وعلمه بأمور الآخرة. ولذلك الغالب في العالم الصالح الورع أنه إذا خوفته الآخرة وخاف الله عز وجل وعظم الخوف في قلبه قل ضحكه ولو ضحك ضحك بقدر. ولذلك نزلت آية على النبي صلى الله عليه وسلم فغيرت ضحكه حتى ما رؤي بعدها متبسما إلا قليلا، وهي قول الله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فإنها لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤي عليه الصلاة والسلام بعدها متبسما إلا قليلا. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فكان صلوات الله وسلامه عليه يضحك لا كضحك أهل الغفلة والمجون والسخط. ولذلك ينبغي للإنسان أن يكون مقتصدا معتدلا فيضحك إذا وجد الموجب توسعة على النفس ويبقى على الأصل الموجب للهيبة والحسنة، خاصة إذا كانت له ولاية شرعية كالإمام والعالم والمفتي والقاضي ونحو ذلك ممن لهم المناصب الشرعية، فينبغي عليهم أن يكونوا على أدل الصفات وأكمل الهيئات لما في ذلك من هيبة الدين وتعظيم لحرمات رب العالمين. وقوله فضحك، قال العلماء ضحك صلوات الله وسلامه عليه تعجبا، إذ جاء هذا الأعرابي خائفا متفجعا ورجع غنيا ثريا بتلك النعمة التي سخرها الله عز وجل له. وقال بعض العلماء في هذا فائدة لطيفة، وهي أن الإنسان إذا أصاب الذنب وتاب توبة نصوحا فإن الله يجمع له بين خيري الدنيا والآخرة. فإن هذا الصحابي جاء مشفقا نادما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحطر قلبه حزنا على ما أصاب في ذنب الله عز وجل من تضييع حق ذلك اليوم الذي جامع فيه. فلما كان نادما صادقا ندم عوضه الله خيري الدنيا والآخرة. أما خير الدين فالغفران الذنب وزوال أثر الذنب الذي ارتكبه، وأما خير الدين فرجوعه إلى أهله بهذه النفقة وهذا الخير. المسألة الأخيرة من هذا الحديث الشريف المنيف أن هذا الصحابي قال والله ما بين لابتيها أهل بيتنا أفقر من أهل بيتي. استنبط بعض العلماء من هذه العبارة دليلا على أن الزوج إذا كان فقيرا معدنا أن ذلك لا يوجب للمرأة طلب الطلاق إلا إذا خافت على نفسها الهلاك، وهي التي تسمى بمسألة الإعسار بالنفقة. ولذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم حال هذا الصحابي من كونه لا مال عنده، ومع ذلك لم يأمره بتفريح زوجته التي تحت يده. فلذلك قالوا إن الإعسار لا يعتبر عيبا. والصحيح أن في هذه المسألة تفصيلا، فإن كان العسر يضر بالمرأة ورفعت أمرها إلى القضاء شرع للقاضي إذا وجد المصلحة، وجرى المفسدة في الفرقة أن يفرق، ولا يعتبر هذا مخالفا للحديث الذي معنا، لأن الحديث الذي معنا لم تشتكي فيه المرأة وإنما صبرت وسكتت. ومحل الكلام بين العلماء إذا اشتكت وتضررت، فإذا لك يقولون إن الإعتار بالنفقة يعتبر موجبا للخيار، فإن شاءت المرأة صدرت، وإن شاءت المرأة طلبت طلاقها وتسريحها بالمعروف.
الله تعالى
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، بعض الطلاب يتقدمون نحو الكرسي ويتركون ركعتي السنة الراتبة، فما نصيحتكم وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد سبق التنبيه على هذه المسألة، ولكن الطلاب فيهم من هو قادم من الطائف ومنهم من هو قادم من المسافة يشرع فيها قصر الصلاة وتسقط عنه الراتب، وقد ذكر لي ذلك غير واحد، فلا ينبغي الإنسان أن يسيء الظن بإخوانه، ولكن من كان مقيما بجدة لا يشرع له أن يترك الراتبة طلبا للقرب من الكرسي، وإنما يبتدئ بالسنة ويفعل السنة ويقرب من الكرسي ويتسنن ويكون قريبا. وأما بالنسبة لمن كان مسافرا فالسنة الراتبة ساقطة عنه، فأشد أن لا يساء الظن بطلاب العلم، ففيهم المعذور. وهناك من يرى من المشايخ من يرى جواز تأخير سنة راتبة المغرب إلى ما بعد العشاء لمكان الاشتراك بين فريضتي المغرب والعشاء، وإن كان الصحيح أنه لا يشرع تأخيرها، ولكن من ترجح عنده هذا القول فلا عتب عليه ولا ملامة. الله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز كسوة المساكين بدلا من إطعامهم؟
لا يجوز كسوة المساكين بدلا من الإطعام في هذا النوع من الكفارات، ومن كساهم فكأنه لم يكسر، والكسوة إنما تشرع فيما سمى الله فيه الكسوة، فيقتصر على الوارد من كفارة اليمين وكفارة النذر. وأما بالنسبة لكفارة الجماع في نهار رمضان فلا يشرع كسوة المساكين في مقابل الإطعام، ولا يشرع دفع القيمة وهي النقد، ومن فعل ذلك كأنه لم يكسر ويطالب بالإعادة. والقاعدة عند العلماء لا اجتهاد مع النص، النص سمى الإطعام فلا يعدل إلى غيره، وقد كانت الكسوة موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمر بها المجامع، فدل على عدم اعتبارها. والله تعالى.
وهذا سائل يقول: هل يشترط في إطعام الستين مسكينا أن يكونوا ستين مسكينا بأعيانهم، أو يجوز أن يكون واحدا يعطى بمقدار ما يعطى الستين مسكينا، أو يعطى عشرين مسكينا في ثلاثة أيام؟
هذه مسألة خلافية أشرنا إليها ضمنا في شرح الحديث. الجمهور على أنه لا بد من الستين، والإمام أبو حنيفة يرى أنه لو أعطى مسكينا ستين يوما أجزأه كالحال في إطعام رمضان، والصحيح أنه لا بد من الستين، لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله نظر إلى المعنى. والقاعدة عند العلماء أن استنباط معنى يعود على النص بالإلغاء أو على ظاهر النص بالإلغاء لاغم، أن استنباط معنى أو علة من الحديث تعود على ظاهر النص بالإلغاء باطل. وتوضيح ذلك أنه استنبط من الحديث المقصود من الإطعام، وهو الإطعام وسد حاجة المساكين، فقال: إن سد حاجة المسكين ستين كان منزلا منزلة الستين بأعيانهم. وهذا كما قلنا يلغي ظاهر النص، لأن ظاهر النص ستين مسكينا، فدل على أنه لا يقوم مقامه. الله تعالى.
وهذا آخر يقول: إذا لم يتابع الإنسان في الكفارة، وذلك بأن أفطر يوما من الشهر من الشهرين، فهل يعيد أن يكمل؟
من أفطر داخل الشهرين المتتابعين يوما واحدا لزمه الاستئناف، ولو بلغ إلى يوم 59 ولو أفطر يوم 60 فإنه يلزمه أن يبتدئ من جديد، لأن الله تعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تصوم شهرين متتابعين،
والأوصاف الشرعية معتبرة لا يجوز إلغاؤها ولا إسقاطها إلا بنص، ولا نص على إلغاء التتابع في هذه الكفارة، فيبقى على الأصل الموجب لوصفها. والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هل يصح حج الشخص الذي عليه صيام كفارة سواء أكانت كفارة جماع أو قتل خطأ؟
نعم، يشرع له أن يحج ولا حرج عليه، ولكن يبقى على صيامه. اختلف العلماء هل السفر يشرع للإنسان أن يفطر فيه اختيارا ولا يقطع التتابع، والأحوط أنه لا يفطر في سفره خروجا من الخلاف، وذلك لأن الإسقاط في السفر إسقاط تخييف لمكان المشقة بخلاف الإسقاط في المرض. والله تعالى
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، رجل جامع أهله في نهار رمضان وهو متعمد ولم يأتي بالكفارة ثم عاود ذلك مرة أخرى، فهل عليه كفارتين أم ماذا؟
هذا فيه تفصيل، من جامع مرتين أو ثلاثا أو أربعا فيه تفصيل. إما أن يجامع في نفس اليوم فحينئذ الكفارة واحدة، لأن اليوم فسد بالجماع الأول فوقع الجماع الثاني بعد الإخلال فلا تجب عليه إلا كفارة واحدة. وإما أن يجامع في يومين مختلفين فعليه كفارتان، وذهب بعض العلماء إلى أنها كفارة واحدة، والصحيح أنها كفارتان وثلاث وأربع على حسب الأيام، لأن كل يوم مقصود على شدة وينبغي التكفير عن ذنبه مستقلا ولا يحكم بالتداخل، لأن التداخل في العقوبات شرطه اتحاد المحل، إذا اتحد السبب والموجب وكان المحل واحدا كان التداخل سائغا، لكن لما كان الإخلال في أيام متعددة أصبح المحل مختلفا، فكل يوم له عقوبة وكل يوم فيه انتهاك حد، فيشرع التكفير على عدد الأيام. والله تعالى
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يقول عن نفسه هلكت استدلالا بهذا الحديث، وقد ورد النهي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم؟
ما يقول أحدكم هلك الناس، النهي عن قوله هلك الناس قال فهو أهلكهم وجهان: فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم. فهو أهلكهم، لا يقول هلك الناس فهو أهلكهم، يعني لا يحكم على الناس بأنهم هلكوا وأنهم أصحاب نار، لأن تقول هلك الناس أي أنهم ترى منهم الذنوب وترى المنكرات متفشية، فيقول القائل هلك الناس. ما النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه العبارة؟ لماذا؟ لأن رحمة الله واسعة فقد يتوب عليه، فقال صلى الله عليه وسلم فهو أهلكهم، يعني حكم عليهم بالهلاك، والأمر إلى الله، إن شاء عذبهم فبعدله وأهلكهم فبعدله، وإن شاء رحمهم فبمحض صبره سبحانه وتعالى. هذا معنى أهلكهم. وأما فهو أهلكهم أي أن اشتغاله بعيب الناس عن عيبه أشد من كون يرتكبون العيب ويقتصرون عليه، على غرار قول الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: إذا أخسر الناس صفقة من اشتغل بنفسه عن الله، وأخسر منه صفقة من اشتغل بالناس عن نفسه، من اشتغل بالناس عن نفسه. فهذا معنى قول فهو أهلكهم، يعني ما دام متتبعا لعورات الناس، متتبعا لإساءتهم، سيء الظن بهم، فهو أشد هلاكا منهم. ولذلك لما اطلع عمر رضي الله عنه عن الرجل، كان رجل يشرب الخمر في داره وقيل إنه يصيب حدا في داره، فهجم عليه عمر رضي الله عنه في داره وكذف عليه الدار، ثم أخذه فقال بعد أن أفاق: يا أمير المؤمنين، إن كنت أذنبت ذنبا فقد أذنبت ثلاثة ذنوب. أما الذنب الأول فإنك اطلعت على داري دون إذن، والذنب الثاني أنك دخلت علي دون أن تستأذن، لأن البيوت محترمة لا يجد ذهنها إلا عند الحالات المستثناء. المقصود أن عمر رضي الله عنه له وجه، يعني هذا الدهم له أصل وله ما يبرر في الشرع، لكن قول الرجل عن الفقه التابعي أنه قال إن كنت أذنبت ذنبا فقد أذنبت ثلاثة ذنوب، المقصود أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون ملتفتا إلى الناس ويشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه. فلا ينطبق هذا على الحديث الذي معنا، فإن الحديث يقول هلكت،
أي إذا لم يرحمني الله فإني هالك، وهذا معنى صحيح ولا يتصل بالمعنى الذي ذكرناه. فإن الصحابية يتحدث عن نفسه والحديث يتحدث عن الحكم عن الناس، فانفك مورد النصين فلا تعارض بينهما، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، هل يجوز لمن عليه كفارة بسبب القتل الخطأ أن يعدل عن الصيام خوفا من الوقوع في الجماع؟
لا يصح ذلك. إذا كان يعدل عن الصيام مع القدرة عليه لا يصح، ولذلك قال بعض العلماء أن هذا فيه ثلاثة أوجه عند الشافعية وغيرهم، والصحيح أنه لا يصح العدول، وقضايا الأعيان لا تصدق دليلا عن العموم كما قررناه هو الأصل المقرر في الأصول. ولذلك قال بعض العلماء إذا كان شديد الشهوة فإن الأولى له أن يحاول الصيام، فإن غلب صار إلى مقام العذر، وهذا أقوى، يعني يفصل فيه ولا يقال بالإطلاق. نعم.
وهذا آخر يقول: هل الحكم في كفارة الجماع يحصل في صيام التطوع؟
الجماع كفارته إنما تكون في صيام الفريضة، واختلف العلماء في صيام القضاء، فمنهم من قال من صام قضاء نزل منزلة الأداء، فمن جامع امرأته وهو صائم صيام القضاء عن رمضان فعليه كفارة. والصحيح وهو مذهب طائفة من العلماء أنه لا يشرع التكفير إلا في جماع في نهار رمضان، فلابد من الوصفين: جماع وفي نهار رمضان. والذين قالوا بإيجاب الكفارة في صيام القضاء يفرعون ذلك على قاعدة معروفة أن القضاء ينزل منزلة الأداء، قالوا: فاليوم الذي يصومه قضاء حرمة كحرمة اليوم الذي يصومه أداء، فإذا كان الأداء تجب فيه الكفارة كذلك القضاء تجب فيه الكفارة. وهذه القاعدة معارضة بالأصل الموجب لبراءة الذمة، لأن الأصل براءة الذمة عن المطالبة بالتكفير حتى يدل الدليل على اللزوم، ولأن القضاء يخالف الأداء من وجوه. ومن أقوى ذلك أنه إذا جامع في رمضان أخل بالمقصود عينه، وأما إذا جامع في قضاء رمضان لم يخل بالمقصود عينه، لأن قضاء رمضان عدة من أيام أخر وهو مطلق، على خلاف رمضان المعين باليوم نفسه، فالإخلال باليوم نفسه يقوى قصر الحكم عليه على خلاف الإخلال بيوم موسع، لأنه قال فعدة من أيام أخر. فالذي تميل إليه النفس أنه لو جامع في القضاء أنه لا كفارة عليه، لكن ينبغي عليه البعد عن ذلك، وهو آثم لو وطئ في نهار القضاء فإنه آثم، لأن الشرع يطالبه باستتمام صومه وقد تعين عليه ذلك اليوم، والله تعالى. أما صيام النفل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتطوع أمير نفسه، وقد أجاز المتطوع أن يفطر متعمدا، فلن يجوز له أن يجامع متعمدا من باب أولى وأحرى، ولكن ينبغي على الإنسان أن يتعاطى الكمال، لأن الله تعالى يقول: ولا تبطلوا أعمالكم، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا من سكان جدة وأنا عازم على القيام بالحج إن شاء الله تعالى، ولكن سأذهب إلى الطائف لقضاء يوم أو يومين مع أهلي، فهل يجب علي الإحرام من جدة لأني ناويا الحج منها، أن أحرم من ميقات الطائف؟ ولو ذهبت إلى الطائف ثم عدت إلى جدة فأحرمت منها، فهل علي ذم لأني تجاوزت ميقات الطائف ولم أحرم وأحرمت من جدة؟
من كان دون المواقيت وطرأت له الحادث خارج المواقيت وخرج إليها في أشهر الحج ودخل من المكان الذي خرج إليه وفي نيته أن يحج، فإنه يلزمه الإحرام بالحج من ميقات ما خرج إليه. ولكن الأسلم إذا أراد أن يخرج من التبع في صورة المسألة أن يتحلل بعمرة، فيدخل من الطائف بعمرة يتحلل بها ثم يمضي إلى جدة ولا يعتبر متمتعا، لأن إحرامه بالحج وقع من موضعه ولا يجب عليه دم التمتع من هذا الوجه، فيسلم من دم الجبران ودم التمتع، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، وبعد، لي أخ في الله توفاه الله عز وجل ولم يحج الفريضة، وقد صارحني بذلك وأنا في حيرة من أمري، هل أحج عنه أم أحج عن نفسي، علما بأني قد حججت الفريضة ولعلي لم أحج الحجة التي ينجي الله بها صاحبي من النار، ولعله هو محتاج لها وهو في ظلمات القبور، ونفسي في صراع بين الأمرين، فماذا أفعل؟ دلني أثابك الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه. وأما ما سألت عنه من حجك عن أخيك فحج عنه واعتمر عنه، والله يأجرك ونعم ما صنعت، وأكثر من الدعاء له، وأسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم ومنك صالح العمل. الله تعالى آمين.
وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز للرجل أن يستلف المال من أجل الذبيحة لعيد الأضحى وهو ليس عنده مال ثم يرده بعد ذلك؟
بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله عن استبانة مال الأرحية، هل يشرع للإنسان أن يأخذ المال من أجل شراء الأرحية؟ الجواب أنه يجوز له ذلك ولا يجب عليه، خاصة إذا كان عنده الوفاء والقضاء، فإن الإنسان قد ينتظر مالا يأتيه ويتأخر عن يوم العيد أو أيام العيد ويحب إصابة السنة، فلا حرج عليه بالاستدانة وهو مأجور إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن توكل في رمي الجمرات بسبب الزحام؟
نعم، إذا خشي عليها كبيرة السن التي معها ضغط يخشى عليها الضرر، فإنه يشرع لها أن توكل من يرمي عنها لمكان العذر المتعلق بها، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، حفظكم الله ورعاكم، أرجو أن ترشدوني في أمري هذا، نفع الله بكم الإسلام والمسلمين. أنا رجل من خارج هذه المملكة وأريد أن أسافر في موسم الحج، ولكن لا أستطيع دخول مكة إلا على هيئة الحجاج، فسؤالي هو: هل يجوز أن ألبس الإحرام تحايلا لكي أدخل إلى مكة؟ وهل يجوز لي أن أنوي الحج وأشترط لأني أخاف أن يحدثني العمل عن إتمام الحج؟
نعم، يراجعني السائل.
وهذا السائل يقول: أبي يعمل في البنك وأريد أن أحج، فهل آخذ منه مالا لكي أحج به علما بأن له دخلا غير ذلك المال؟
من كان ماله محرما فإنه ينبغي اتقاء ذلك المال، ولا يجوز الحج ولا الاعتمار بمال محرم من ربا أو غيره. فإذا كان أصل المال من الربا، سواء كان ذلك على سبيل الأصالة بالتعامل بالربا أو كان على سبيل المعونة عليه بالعمل في أمره أو الإعانة عليه، فإنه يعتبر ماله مالا محرما ويصح الحج، ولكن يكون سببا في عدم القبول والعياذ بالله. فمن حج من مال حرام برئت ذمته، ولكن لا يتقبل ذلك الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يطيل السفر يقول: يا ربي يا ربي، ومطعمه بالحرام وملبسه بالحرام وغذي بالحرام، يقول عليه الصلاة والسلام: فأنى يستجاب لذلك. بقيت مسألة، وهي: إذا اختلط المال الحلال بالحرام، فمن أهل العلم من قال إنه يتحرى، فإن تحريت في المال وعلمت أنه من الكسب الطيب جاز لك أخذه، وإن تحريت أنه من الكسب الخبيث لم يجز لك أخذه، وإن اشتبه الأمران فالورع تركهما، والله تعالى أعلم.
حفظكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أطلت علينا العشر من ذي الحجة، فنرجو منك ذكر فضائل بعض هذه العشر وجزاكم الله خيرا.
ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من عشر من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بأهله بماله ونفسه فلم يرجع بشيء من ذلك. عشر من ذي الحجة أيام فاضلة يشرع للإنسان أن يستكثر فيها من خصال الطاعات، وأن يتقرب إلى الله فاطر الأرض والسماوات، فقد تكون هي العشر الأخيرة من العمر، ولذلك شرع فيها إقامة ذكر الله عز وجل. فإذا أهل هلال ذي الحجة شاء
فينبغي على المسلمين أن يكبروا وأن يكثروا من التكبير والتحميد والتهليل كما ثبت ذلك في الخبر، وهو أصل مقرر عند العلماء رحمهم الله من التكبير المطلق. وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما يدخل إلى السوق ثم يكبر ويرفع صوته فيكبر السوق بتكبيره. فينبغي على طلاب العلم وعلى الصلحاء والأخيار أن يكثروا من هذه العشر من ذكر الله، وينبغي حفظ الأهل والزوجات والأبناء والبنات عند دخول العشر على تحري الطاعات والكف عن الفواحش والمنكرات وبيان فضل ما فيها من إقامتها بذكر الله جل وعلا وإنارتها. فيستحب للإنسان أن يكثر الصيام فيها وأن يكثر من تلاوة كتاب الله عز وجل وأن يكسو فيها العاري وأن يطعم فيها الجائع وأن يسقي فيها الظامئ وأن يتقرب إلى الله جل وعلا بالخصال الموجبة لحبه ورضوانه. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا فيها لصالح القول والعمل. نسأله أن يبلغنا أيامها ولياليها وأن يجعلنا خير من تقرب بالطاعة فيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سيكون هذا الدرس في آخر الدروس قبل شهر الحجة، وإن شاء الله في آخر أسبوع من الاختبار الأربعاء الأخير من الاختبار سيبدأ إن شاء الله الدرس. بعد الحج ستتوقف الدروس ثم بعد الاختبارات، نسأل الله العظيم أن يجمعنا على خير.